أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لسيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام أخت فاضلة تقول هل عملية تكبير الثدي بالسيليكون حرام مع العلم أن الشكل صغير جدا غير مقبول ومضايق زوجي يعني أقول للرجل أن يتمتع بأهله ولها مواصفات في يعني الهيئة العامة ليتمتع بها الأسيامة أن الله تعالى لما تكلم عن حور العين قال كواعب أطرابه فالمسألة على التفصيل إن كان الثدي ليس على أصل خلقته كأنها كالرجال فهذه لها أن تعمل العملية وبتكبير الثدي إلى أصل الخلقة أما إذا كانت تريد تكعيبه أو تكوير الثدي فهذا ما يجوز لأن هذا من باب تبديل خلق الله جل في علاه قال الله تعالى المغيرات للحسن المغيرات خلق الله المتفلجات الحسن المغيرات خلق الله ولذلك إبليس قال فلا يغيرن خلق الله فلا يجوز يبقى إذا كان أصل الخلقة هو الذي يجوز نعم. السؤال الثاني من امرأة طيبة أو من رجل يقول أم ماتت ولديها 3 أبناء ومات جميعهم في حياتها كل واحد منهم ترك أبناء ذكور وإناث كيف توزع التركة بينهم على العلم أن أولادها كانوا ولدين وابنة واحدة وهل إذا أوصت بشيء بسيط من ذهبها لابنة ابنة أحد من الذكور بعد وفاتها ما العمل بهذه الوصية هذا سؤال مهم هي الأم ماتت وتركت 3 أبناء يعني أم ماتت ولها 3 أولاد الثلاث أولاد لهم إرث هي ماتت وهم أحياء فالإرث هنا يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين ماتوا جميعا نأتي للذكر بنصيبه وسهم الذي أخذه يقسم على أولاده وللبنت الثانية تقسم أيضا على أولادها والبنت الثالثة تقسم أيضا على أولادها فإذا هنا التركة ستكون بهذه الهيئة أن الأم التي ماتت وتركت أولاد 3 ولد ذكر وتركت بنتين فتقسم التركة جميعها على الذكر مثل حظ الأنثيين ثم مع ذلك الرجل له أولاد البنت لها أولاد البنت الثالثة لها أولاد أقول هنا تقسم التركة على سهم كل واحد فسهم الذكر يقسم على أولاده وسهم البنت تقسم على أولادها وسهم البنت الأخرى تقسم على أولادها هي بتقول هي أوصت لبنت أحد الأولاد بنت أحد الأولاد هي بنت الحفيدة تنزل منزلة البنت فلا يجوز بحال من الأحوال التفريق حتى لو كانت جدة حتى لو كانت جدة لأن النبي قال سووا بين أولادكم في العطية لكن النظرة هنا في هذا الباب أن بنت الابن الموصى إليها إنها ليست وارثة والوصية لا تصح الوارث وهي ليست وارثة الوارث 3 أولاد الوارث 3 أولاد فنقول إذا تراضى الورثة صح ذلك يعني لأن هذه العطية تكون بعد الممات ليست في الحياة فيصح أن تعطى من الثلث أو الشيء اليسير التي وصت به للبنت الابنة التي ليست وارثة منها هي ليست وارثة منها فنعم الوصية هنا الوفاء بالوصية واجب وأن يعطوا هذه البنت الوصية التي وصت بها جدتها وسائلة تقول علي أيام قضاء من رمضان هل يجوز أن أصوم 10 من ذي الحجة بنيتين نية القضاء ونية فضل 10 أيام هنا الآن هي عليها القضاء 10 عليها القضاء 10 أيام أقول الأفضل لها أن تصوم 10 أيام في أو تصوم قضاء رمضان هي عليها قضاء وهي تريد أن تصوم العشرة الأوائل من ذي الحجة بنية النفل وبنية القضاء، لا، لأن الواجب لا تشريك فيه، الواجب لا يقبل التشريك. النية تجمع نية الاندراج أو اندراج النوايا تكون فيما يكون مطلقا، أما ما كان مقصودا لذاته فلا تشريك فيه في النية إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. فهنا الصحيح أن نقول لها أفردي العشرة أيام بقضاء الصوم وهذا أفضل لك. عمر بن الخطاب قال عليك أن تقضي، يعني أن تقضي ما كان عليك من رمضان تقضيه في العشر أوائل، وهذه طاعة فوق الطاعة، لأن أحب أشياء إلى الله جل وعلا الفرائض والواجبات دون النوافل، لكن ليس لك أن تجمعي بين النيتين. أيضا سائلة كريمة تسأل وتقول أنا عمري 58 سنة، بارك الله في عمرك وأحسن الله في عملك، ويخرج من الفرج شيء لونه أبيض يشبه علامة الطهر، ليس لزج أبيض أبيض جاف، ليس له رائحة، أتوضأ وأبدل الملابس تخلية أم هذا طاهر؟ الحقيقة أنه طاهر، إفرازات فرج المرأة على الطهارة، إفرازات فرج المرأة على الطهارة، فليس عليك لازما أن تكشفي ولا أن تغسلي المحل ولا تغسلي الثوب، لكن على قول جمهور أهل العلم أن تتوضئي، لأن الإفرازات تنقض الوضوء، الإفرازات تنقض الوضوء. أيضا سائلة كريمة تقول أنا عمري 63 سنة وناوي إن شاء الله أروح للحج، اللهم اكتب لي حج، اللهم اكتب لنا جميعا الحج، تقول اللهم اكتب لي حج قبل الممات، اللهم أمين. لو أراد الله سبحانه وتعالى في هذا السن لابد محرم يروح معي ولا لا؟ المسألة خلافية، الحنابلة والحنفية يقولون بوجوب المحرم، لأن النبي قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. الشافعية والمالكية وهذا أدين الله به هو الراجح بفضل الله جل وعلا، أن المرأة لو كانت كبيرة السن وأن هذه الحج حجة الفريضة وهناك صحبة آمنة تأمن على نفسها فيها وتذهب تطوف آمنة، لها أن تذهب للحج، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمرن الضعينة حتى تطوف بالبيت، ليس لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. هذه دلالة من هذا حديث يخصص عموم قول النبي لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يبقى إذا كانت مسافرة لحج الفريضة وفي صحبة آمنة تأمن على نفسها معها لها أن تسافر وتقوم بحج البيت، لعموم قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أخت تقول زوجي للأسف الشديد كان ضحية لمجموعة من النصابين الدجالين، خدعوه ووقع في فتنة جلب المال عن طريق الجان، أعوذ بالله. والمشكلة أنهم مصدقهم وبيدفع لهم أي مبالغ بيطلبوها، وحاولت نصحه أن أنصحه ورده من هذا الطريق لكنه رافض ومقتنع بكل ما يقال له من هؤلاء الدجالين، أعوذ بالله من غضب الله. أقول أنه لابد من نصحه ولابد من بيان أنه يتعامل مع النصابين ويتعامل أيضا مع الجن، هذا شرك، يعني الاستعانة بالغائب وسيلة من وسائل الشرك، لا يجوز بحال من الأحوال، ده خطر عظيم، ده أخطر ما يكون. وتقول وسؤالي بخصوص العلاقة بينها هل هي حرام أم حلال، قلبي ليس مطمئنا من ناحيته وأشك أن ما هو عليه الآن شرك بالله والعياذ بالله. نعم أنت على فطرة سليمة، هو الآن لأن الاستعانة بالجن استعانة بغائب، والاستعانة بالغائب شرك، الاستعانة بالغائب شرك فلا يجوز، لكن حاولي أن ترشديه، أن تأخذيه إلى أهل العلم، إلى أهل الصلاح لعله يسمع لهم. زوجي في امرأة طيبة تسأل وتقول زوجي كثير الحلف وكثير الكذب ولم يفي بوعوده وأنا كرهت العيش معه، وكنت متزوجة بقالي 17 يعني من مدة 17 عام ولدي ثلاثة أولاد وأريد الانفصال وهو مش راضي يغير من نفسه، لا يرضى يغير من نفسه ولا راضي بالانفصال، هل لو توجهت بدعوة قضائية للطلاق أكون مذنبة؟ لا تكونين مذنبة ولا يكون في حق أولادك شيء، لكن أقول لك يعني المروءات، الشهامة، الإحسان، يعني لا تجريه إلى المحاكم، وأولادك ماذا سيقولون عنك لما تجريه للمحاكم؟ اجعل الأمر بالخير وبالرفق وأتي بالصالحين من قومي والصالحين من أهلك واجلسوا مع أهل العلم لعل الله تعالى يلين القلب، لعله يصلح من حاله، لعلك تصبرين على الكذب يكون فيه أخلاقيات أحسن من كذا بكثير. ف فالأولى بك أن تنتظري يعني وتتمهلي، وإلا يعني قربي الصالحين وقولي لهم أريد الطلاق ولا تجريه إلى المحاكم. سائلة كريمة تسأل، أو سائل كريم يسأل يقول: هل لو أجلت صلاة الوتر ليلا وصليتها قيام ليل هي فقط تجوز؟ نعم تجوز. وعثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه صلى ركعة واحدة ختم فيها القرآن، صلى في الليل بأسره بركعة واحدة ركعة الوتر وختم فيها القرآن، أنزل الله فيه وفي أمثاله قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الوتر هو قيام الليل، الوتر من قيام الليل. ثم قال: صليت الشفع والوتر مع بعض على أساس قيام ليل هل تصح؟ نعم تصح، كما قلت الوتر من قيام الليل. سائل كريم يقول: أنا صليت فترة كبيرة، لا امرأة هي تسأل هذا السؤال، أنا صليت فترة كبيرة وكانت قدماي يظهران، ظهور القدم تبطل به الصلاة، لأن أم سلمة قالت في الدرع السابغ ويغطي ظهور القدمين، والأصل أن المرأة بأسرها عورة، قال النبي المرأة عورة، فتغطية المرء كلية واجب، ظهور القدمين تبطل به الصلاة. وهذا قال به جمهور العلماء، الحنفية قالوا بأنها لا تبطل، والصحيح أن في قول الشافعية والحنابلة والمالكية تبطل الصلاة، وهذا راجح الصحيح، لأن النبي قال المرأة عورة، وحديث أم سلمة حديث مرفوع وموقوف، المرفوع ضعيف لكن الموقوف صحيح، أن الدرع السابغ يغطي القدمين، فظهور القدمين تبطل بها الصلاة، لكن كنت فعلت ذلك عن فتوى أحد فلا قضاء عليك، أما إن كنت فعلت ذلك من نفسك دون أن تستفتي أحد عليك قضاء هذه الصلوات بغلبة الظن، وتصليها حيثما تيسر لك، يعني حيثما تيسر لك لك أن تصليها مع كل صلاة، تصليها معا في يوم طويل، في يعني لك أن تصليها حيث حسب ما تيسر لك، وديننا دين اليسر. قالت امرأة فاضلة: أذهب مع ابني إلى النادي، يؤذن علينا المغرب في الطريق ولا يوجد أي مكان يصلح للصلاة، يجوز أن أصلي؟ هل يجوز أن أصلي في مكاني وحولي ناس؟ حقيقة الأمر يعني المرأة في هذا الباب بتبالغ في مسألة الستر، يعني لابد أن تنظر إلى مكان مغلق تصلي فيه. طب لم تجد وفي ناس حولها، إن استطاعت طالما في النادي ممكن يكون هناك كراسي مثلا تتخذها وتصلي خلفها، أو شجرة، النادي أكيد في شجرة تأتي خلفها وتصلي، فلا أن تصلي. إن لم تجد قط وما في إلا حولها ناس، لها أن تصلي حسب حالها، يجوز لها ذلك، ولا تصلي جالسة، ولو صلت جالسة تبطل صلاتها، فهي تصلي على حسب حالها قائمة. نعم. قالت: وهل تجوز الصلاة وأخو زوجي موجود؟ نعم تجوز، ليس فيها ثمة شيء، صلاتك بينك وبين يدي ربك جل في علاه، الركوع والسجود أنت يعني حاولي أن تخففي عند الركوع والسجود تخفيفا، لكن لا تدعين الصلاة، الصلاة هي الحياة، لأن النبي قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. سائلة فاضلة تقول: أنا قرأت وسمعت أن الباروكة ذات الشعر الصناعي إذا لبستها بإذن زوجي بغرض الزينة كده حلال، ليس فيها شيء عكس الشعر الطبيعي، ممكن أعرف الكلام ده صح ولا لا؟ أولا مسألة الوصل مسألة خطيرة جدا، مسألة الوصل وإن كان فيها خلاف بين العلماء لكنها خطيرة، لأن فيها تغيير من خلق الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة إلى آخر حديث، لكن قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وهذا وصل، لكن في خلاف فقهي عريض بين العلماء. قالوا: الوصل الذي يحرم هو الوصل إن كان من شعر آدمي، يحرم الوصل من شعر الآدمي، لكن إن كان من شعر الخيل أو من شعر الحيوان أيضا على التحقيق عند العلماء أنه لا يجوز. إن كان مصنوعا كالشعر الذي يكون كالحبال كالنايلون، نعم هذا يجوز لبسه، هذا يجوز وضعه على الرأس لأنه ليس وصلا. أما إن كان شعر خيل أو شعر آدمي فلا يجوز، أما شعر الخيل سيكون شعر آدمي فهذا نجس فلا يجوز، وأما شعر الآدمي فإنه لا يجوز، لأنه المقصود أصالة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. أما كما قلت يعني مجموعة الحبال التي توضع على الرأس كأنها شعر، أو النيل الأسود كأنه شعر، هذا ليس فيه ثم شيء، هذا مصنوع وليس فيه شيء تتزين به المرأة لزوجها. تسأل أخت كريمة فاضلة: لو أنا خارج المنزل ونزلت علي إفرازات ولا أستطيع تغيير ملابسي الداخلية، ولكن أستطيع أن أتوضأ، هل يجوز أن أتوضأ وأصلي هكذا؟ نعم يجوز أن تتوضأ وأن تصلي هكذا، لأن إفرازات فرج المرأة ليست نجسة لكنها تنقض الوضوء، يعني عليك أن تتوضأي فقط وتصلي، وليس عليك أن تكشفي ولا أن تنظري إلى الملابس، وليس عليك شيء. أخت فاضلة تقول: لو تأخرت عن صلاة وصليتها بعد خروج الوقت، هل أصلي النوافل معها أم لا؟ تقول: لو تأخرت عن صلاة وصليتها بعد خروج الوقت، غفر الله لك، لابد ينظر في التأخير، لما تأخرتي؟ هل تأخرتي عن الصلاة في هذا الباب؟ هل تأخرت عن الصلاة تعمدا؟ أم تأخرت عن الصلاة يعني نسيانا أو سهوا؟ لو تأخرت عن الصلاة نسيانا وسهوا لك أن تصليها بعد خروج الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع علامات الخطأ والنسيان وما ستكره عليه. وقد يعني في غزوة الأحزاب عندما طوق القوم المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر والعصر إلى أن غربت الشمس، في رواية لم يصلي العصر حتى غربت الشمس. فإذا كان الأمر عن شاغل شغلك عنها ما استطعت أن تفلتي منه، أو عن نسيان أو عن نوم، فلك القضاء. أما إن كان تعمدا فالجمهور يقولون عليك القضاء وجوبا، وهذا إثم، عليك أن تستغفر الله وتتوبي من ذلك. والصحيح في التحقيق ليس عليك القضاء، تكسري من النوافل، لأن النبي حدها بحد: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، ما قال من تعمد تركها، وصف وصفين فقط: نام عن صلاة أو نسيها. فإذا كنت كذلك وتأخرت عنها بشاغل شغلك عنها، لك أن تصليها يعني خارج الوقت. والقاعدة عند العلماء: القضاء يحكي الأداء، تصليها كما كنت تصليها في نفس الوقت. هل يجوز لي أن أصلي صلاة الاستخارة لغيره؟ لا يجوز أن تصلي صلاة الاستخارة لغيرك، قال الله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. والقاعدة عند العلماء: العبادات البدنية لا نيابة فيها، العبادات البدنية لا نيابة فيها إلا ما دل الدليل: من مات عليه صوم صام عنه قريب، حج عن أبيك وأعتمر. جاء الدليل بذلك، لكن الأصل كل عبادة بدنية لا يجوز أحد أن يعني يقضيها عن أحد. أنا معلقة صور أولادي في البيت، هل هذه الصور تمنع دخول الملائكة لأنه حرام؟ أولا تعليق الصور لا يجوز، أي صور حتى لو قلنا بأن هذه الصور الصور الفوتوغرافية أنها جائزة، تعليقها لا يجوز، تعليقها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. مر النبي وكان معه جبريل، ودخل النبي وجبريل لم يدخل، قال له: لما لم تدخل معنا عندنا؟ قال له: في البيت جر، وفي البيت تمثال، وفي البيت صورة. فقال: اعمد إلى الجر اللي هو صغير الكلب أجلكم الله فأخرجه، واعمد إلى التمثال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة، واعمد إلى الصورة فاطمسها. فالملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، لا يجوز تعليق الصور. ممكن تحتفظ بها عند من قال الصور الفوتوغرافية جائزة، تحتفظ بها في المحفظة، تحتفظ فيها في الخزانة، لكن لا يجوز التعليق. سائلة تسأل وتقول: أنا علي كفارة صيام، هل إذا جاء الحيض يجوز أن أقضي الأيام بعد صيام الكفارة ولو صيام شهرين متتاليين؟ أي نعم، لو عندك كفارة صيام فتقول إذا جاء الحيض يجوز أن أقضي. نعم، هي السائلة لم تحسن السؤال، لكن السؤال أنها حاضت وقطعت التتابع، عليها كفارة أن تصوم شهرين متتابعين، هل لها أن تعد نفس العد إذا حاضت فانقطعت؟ يعني يقطع التتابع الحيض لا يقطع التتابع، والمرض لا يقطع التتابع، والسفر لا يقطع التتابع، رفع عن أمتي الخطأ ونسيان ما استكرهوا عليه، فهذا مرفوع عنهم. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فالحيض لا يقطع التتابع، والمرض لا يقطع التتابع، والسفر لا يقطع التتابع، يعني معنى ذلك أنك لك أن تصلي أن تصوم شهرين متتابعين، وأوقات الحيض لا يقطع التتابع. عندي مرض في صدري ولا يجوز أن أستحم كلية وأريد أن أطهر من الحيض للصلاة، هل يجوز لي الوضوء والصلاة حتى أتعافى؟ لا، عليك في الأجزاء التي ليس فيها المرض أن تصب الماء عليه، يعني الجزء الأسفل أن تصب عليه الماء، والجزء الأعلى أن تصب على رأسك وعلى وجهك دون المكان الذي يكون فيه الضرر عليك على الصدر، يعني شفاك الله عفاك، وتتيممي للصدر، يبقى تغتسلي في المواطن والأعضاء التي لا ضرر فيها تمرري الماء عليه، ثم في الأعضاء التي فيها الضرر عليك أن تضرب على الحائط وتمسحي بوجهك ويديك وتصلين، بهذا تكوني قد طهرتي شفاك الله عفاك. إذا لم تعرف المرأة هل طهرت أم لا بسبب رؤيتها لشيء أبيض مع أصفر فكم تستظهر؟ هل تزيد على عادتها بثلاث أيام؟ طبعا هذا قول مالكية، الاستظهار بثلاث أيام هذا قول مالكية، وما هي العادة؟ أريد تفصيل الاستظهار. الصحيح أن المسألة دائرة على رؤية الطهر، لأنهن كنا يبعثنا بالقطنة في الدرجة فيها السفرة والقدرة، فتقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، والقصة البيضاء هي الطهر السائل الأبيض الذي يخرج بعد الدم، فبيأتي الدم للمرأة قوي ثم يخف يكون أسود له رائحة، وبعد ذلك يخف يكون أحمر بحراني، ثم يكون صفر وقدرة، هذه علامة على قرب الطهر، ثم ينزل سائل أبيض، هذا علامة الطهر، فالمرأة لا تحتاج إلى استظهار بل إنها تدور مع علامة الطهر حيث دارت. فعلامة الطهر إما الجفاف وإما القصة البيضاء، وفي غالب النساء بيكون القصة البيضاء اللي هو سائل ليس أبيض تام لكن هو سائل أبيض، تعلم أنه ليس صفرة ولا قدرة ولا دم، فتكون بذلك قد طهرت. أخت فاضلة تقول أحيانا بعد ما أضع قطنة أو منديل بعد الدورة الشهرية وأرى الطهر في اليوم التالي تنزل شعيرات دموية أثناء التبول، فهل هذا من الحيض أم لا؟ إذا رأت المرأة الطهر حقا ولا ترى شعرا دقيقا كالنقطة فقط، فلا عبرة بالنقطة ولا بالنقطتين، لا عبرة بالنقطة ولا بالنقطتين، فهي بذلك تكون طهرت. هل التكبير قبل الركوع ركن أساسي لصحة الصلاة؟ هذا سائل يقول التكبير قبل الركوع، التكبير قبل الركوع هو تكبير يسمى تكبير الانتقال، الأئمة الأربعة يقولون بأن تكبير الانتقال يعني مشروعيته باتفاق بإجماع، أما الأئمة الثلاثة يقولون باستحباب التكبير، وأما الحنابلة يقولون بوجوب التكبير، تكبير الانتقال، والفارق بينهم أن من تركها متعمدا صلاة صحيحة عند الشافعية والمالكية والحنفية، وإن تركها متعمدا عند الحنابلة الذين يرون بوجوبه يقولون تبطل الصلاة بذلك، ده الفارق، ولكن الراجح هو أن التكبير سنة، تكبير الانتقال سنة ليس واجبا. غايته أن فعل النبي، والأصل فعل النبي الاستحباب للوجوب. وإذا نسيت هل يجب إعادتها؟ لا شيء عليك فيها، في قول أئمة الأربعة إذا نسيت لا يجب الإعادة، وهذا كما قلت باتفاق قول الأئمة الأربعة. السائلة تسأل شفط الدهون البطن وتوزيعها في أي مكان في الجسم بغرض التجمل للزينة للزوج هل حرام أم لا؟ أولا لابد يقال الديون هذه يعني في ترهل في الجسد، لو في ترهل في الثدي أو في ترهل في البطن فالعملية هي إعادتها إلى ما كانت على أصل الخلقة يجوز، غير ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغيرات خلق الله. قالت أخاف لو حصلت وفاة أثناء الشفط ما موقفي مع الله؟ الله أكبر، زادك الله ورعا وتقى، لكن كما قلت إن كانت هناك ترهل والترهل ظاهر وهي تريد إعادته إلى نفس أصل خلقته وموضعه لها ذلك وإلا فلا. تقول سائلة ابني جارتي متربي جدا بفضل الله ربته أمه في أحسن تأديبه وتعليمه، ولكنه لم يطبق ما تعلمه للأسف الشديد، والآن يسب الدين ويشتم والدعاء عليها وخاصم ودعا عليها وخصمها، فهل تخاصمه هي أم ماذا تفعل؟ لا حول ولا قوة، يسب الدين للأم ويشتم الأم، السماء ترتجف الأرض تتزلزل، كيف يكون ذلك؟ ولذلك قال قائلهم يعني يسب رجل والديه قال سب رجل أبا الرجل وسب رجل فسب رجل أباه وسب أمه. نعوذ بالله. عامة هي لا تمتنع عنه ولا تخاصمه، هو يحتاج إلى حنوها، يحتاج إلى عطفها، يحتاج إلى برها. لا يجوز بحال من الأحوال أن تخاصمه، لكن عليها أن تحسن إليه وأن تعيد تربيته مرة ثانية، وأن تجعل الصالحين يرشدونهم، تأخذ من يده إلى المساجد إلى الأفاضل، لعل الله جل وعلا يصلحه لها. وفق الله الجميع على كل خير وبر. امرأة تقول كنت مصابة في رمضان بكورونا وفقدت حاسة الشم والتذوق في أيام الصيام، تغرغرت بالغرغرة وأنا أتذوق، فهل علي إعادة اليوم؟ لا، ليس عليك إعادة اليوم، وصيامك صحيح ما دمت لم تبتلعي شيئا، ما دمت لم تبتلعي شيئا فصيامك صحيح وليس عليه شيء. مرة أخرى في يوم آخر وضعت ريحة في أنفي لم أتذوق وأستنشق، فهل علي إعادة هذا اليوم؟ أيضا لا يكون ذلك إلا إذا نزلت الرائحة إلى الحلق فابتلعتيها، والظاهر في كلامك هذا أنك لم تبتلعي شيئا من ذلك، فالصيام صحيح والحمد لله على الشفاء. أخت فاضلة تقول سمعت أنه توجد صلاة نافلة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوم بعد كل يوم بعد صلاة الوتر عبارة عن ركعتين، يقرأ في الأولى الفاتحة والزلزلة وركعة الثانية الفاتحة والكافرون، فهل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد حقا أنها سنة الفجر وليست سنة بعد الوتر، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر جالسا، وهذه ما لم تكن مستديمة، هذه لم تكن مستديمة، ورد في السنن. وورد أيضا في حديث ابن عباس أنه لما كان في بيت ميمونة صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، فمن الركعتين ركعة الفجر، لأنه قال فصلى ركعة الفجر ثم نام فنفخ. وعائشة أيضا لما قالت أنه صلى 11 ركعة ثم صلى ركعتين قالت أن الركعتين هما ركعة الفجر على الراجح. وورد أن النبي تكلم على الصلاة بعد الوتر جالسا حتى عربي قال له ما تقول؟ قال لا هذا ليس لك ولا لأمثالك. فكان هذا أحيانا ليس مستديما يصليها بعد الوتر، يصلي ركعتين، لكن ما جاء في الصحيح الأصل فيه أن الركعتين لصلاة الفجر، ركعة رغيبة الفجر. تقول أضع الطعام للحمام على الشباك كل يوم الفجر وهذا يعتبر صدقة؟ نعم صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من غرس غرسا فأكل منه إنسي أو طائر أو غير ذلك أو دابة فهو صدقة عنك، فهو لك صدقة، فما تفعلينه صدقة ولا نعم الصدقة، ولأن الله جل وعلا يخلف عليك خيرا، وهذه روح محترمة. سائلة فاضلة تقول هل فترة النفاس يجب أن تكون 40 بالنسبة للصلاة والمعاشر الزوجية، أم إذا طهرت المرأة وجبت عليها الصلاة وسأل زوجها المعاشرة؟ أولا مسألة التوقيت بـ40 هذا قول الحنابلة والحنفية، لحديث أم سلمة كانت تجلس المرأة الحائض النفساء 40 يوم، وهذا لم ترفعه للنبي، والحديث أيضا فيه ضعف لم يكن صحيحا. ومسألة أقصى مدة للنفاس أو أقل مدة على الوجود، وقد وجد في النساء في هذه العصور من يصل نفاسها إلى 60 يوما، ففي قول الشافعية المالكية أن أقصى مدة للنفاس 60 يوما، وعند حاملها 40. والمسألة خلافية معتبرة، لكن الوجود حاكم وهن أعلم بهن بأنفسهن في هذا الباب. والمسألة دائرة على الدماء كما قال الله تعالى يسألونك على المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فأدار الحكم على وجود الدماء، فما دامت الدماء موجودة إلى 60 فهذا نفاس، وهذا أقصى مدة، لأنه لو استمر يبقى هذه مستحاضة. طب الكلام بقى هنا في السائلة بتقول إن هي طهرت قبلها، رأت علامة الطهر قبل 40، بعد 10 أيام نعم لها أن تغتسل وتتوضأ وتصلي وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها لأنها طهرت، ليس مشترطا أن تبقى 40، المسألة دائرة على الطهر. الطهر كان بعد ساعة من الولادة طهرت، بعد شهر طهرت، بعد 40 طهرت، بعد 60 تكون قد طهرت، فالطهر هو الحاكم. فإن طهرت قبل 40 هي في حل وبل، تصلي وتصوم وأيضا يأتيها زوجها. حكم الأخ الذي يسب أخته ويقول عليها كلام سيء وألفاظ بذيئة، أعوذ بالله هذه عرضه، كيف يفعل ذلك؟ وألفاظ بذيئة كثيرة ويعيرها أنه جهزها للجواز من 13 سنة، أين الكرم؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين المروءة؟ ما الذي يحدث؟ بل هي تلزم نفقتها إن كان الوالد غير موجود أو معسر وهو ميسور، ما الذي يحدث في الدنيا ويعيرها بذلك ثم يسبها مسبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب الفاحش البذيء، إن الله يبغض اللعان الفاحش البذيء. وبعدين هي أخته وهو يعرضه ويسبها مسبات بذيئة ثم يعيرها بما فعل، غفر الله له. عليه أن يعني أن تأمره بالتوبة وأن تستغفر له وأن تعامله بالحسن، مهما أساء تعامله بالحسن، برا بأبيها وبأمها، معاملة الحسنى ادفع بالتي أحسن السيئة. الله جعله يقول في الآيات: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فأحسني لمن أساء إليك، لكن هو علي أن يتوب إلى الله ويتعلم كيف يتأدب مع أخته. امرأة تقول بأن زوجها طلقها وهي في العدة يريد أن يتزوج أختها، أعجبته أختها يريد أن يتزوج. أقول لا يجوز للرجل أن يتزوج أختها ما دامت هي في العدة، لأن الله جل في علاه قال: وأن تجمعوا، حرمت عليكم أمهاتكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلا يجوز بهذا أنه يكون قد جمع بين الأختين، إذا انقضت عدة الأولى له أن يتقدم للثانية ويتزوجها، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات وأن يلهمنا الإخلاص. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل وجهك خالصة ولا تجعل أحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.